الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نحن في آخر مسألة في مبحث الصحيح، وهي مسألة مهمة جليلة، وهي مسألة الحديث الصحيح هل يفيد العلم أم هو يفيد الظن، وهل أحاديث الصحيحين مما يقطع به ويتلقى بالقبول أم هي ظنون كما يقول أهل الكلام. فهذه المسألة من أول من تكلم فيها بالانحراف والزيغ المعتزلة، فإنهم يزعمون أن الحديث الصحيح إنما يفيد الظن لا القطع، هكذا يقولون. الحديث الصحيح عند المعتزلة تفضل يا أخي بسم لا يفيد إلا الظن عندهم، وبعضهم قال غلبة الظن. ترتب على هذا أنهم قالوا يعمل به في الأحكام ولا يؤخذ به في العقائد، لأن العقائد لا يؤخذ فيها إلا بالقطع، هكذا يقول المعتزلة في تأصيلهم في هذه المسألة. وهذه المسألة من تأمل فيها أدرك أنها قائمة على الهوى، قائمة على الهوى، فإنهم إن أرادوا الاستدلال بشيء من الأحاديث احتاجوا إلى الاستدلال به وأخذه لكونه يشبه شبهتهم، قالوا هذا وإن كان ظني الثبوت غير أنه قطعي الدلالة، ونحن نأخذ بقطعي الدلالة، هذا والحديث ضعيف لا يثبت. وإذا عورضوا بآية من القرآن قالوا نعم هي قطعية الدلالة، قطعية الثبوت، قالوا هي قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، فنترك الأخذ بها، فصارت المسألة إلى الهوى وإلى تحكيم أهوائهم، فما أعجبهم جعلوه قطعية، وما خالف أهواءهم جعلوه ظنية وإن كان آية من كلام الله عز وجل. ولهذا لا يعرف هذا الكلام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا التابعون ولا الأئمة المهديون، وإنما نشأ حينما ظهرت المعتزلة بفلسفاتها التي أرادت بها رد الاحتجاج بالسنة بل وبالقرآن الكريم. واجههم أهل السنة والجماعة في الجانب الآخر وقالوا الحديث إذا صح إسناده وثبت وجاءت القرائن على صحته كالشروط الخمسة وتصحيح الأئمة ونحو ذلك، فهذا يفيد العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هكذا قال أهل الحديث والسنة. قالوا وإن من أمر حفظ الله عز وجل لدينه ما هو أعظم مما تظنه عقولكم، فلو هم رجل أن يكذب بالليل هم لقال الناس في الصباح فلان كذاب، وهو بعد لم ينشئ الكذبة، بعد لم يكذب حفظا للدين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل حفظ هذه الملة وحفظ هذا الدين، فلا يستطيع أحد أن يغالط فيه أو أن يغلط أحدا فيه. ولهذا نخل أهل العلم السنة فقالوا هذا حديث معل، هذا حديث شاذ، هذا حديث ضعيف، هذا حديث منقطع، هذا حديث منكر، هذا حديث مضطرب الإسناد، هذا حديث مضطرب المتن. نخلوا السنة، وإنما نتكلم عما صح وثبت، عما صح وثبت واجتمعت فيه شروط الصحة وصححه الأئمة. فمثل هذا يفيد العلم ويجب العمل به، ويجب العمل به. والظن في كتاب الله عز وجل ليس فيه ما تذكرونه من أنه أمر محتمل بين أمرين يؤخذ بأرجحهما، هذا ليس في كتاب الله عز وجل. الله جل جلاله قسم الظن إلى قسمين، إما وهما، القسم الأول الظنون بمعنى الأوهام والشكوك والحدس ونحوها، هذه ظنون سماها الله ظنونا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذه هي الظنون والأوهام والحدس والخيالات والشكوك والهذيان، هذا كله يدخل في إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والقسم الثاني أدلته كثيرة، هذا القسم الأول أدلته كثيرة. القسم الثاني اليقين، قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابي، أي علمت وأيقنت، هذا القسم الثاني، هذا الذي جاء به القرآن، إما علم يقينا وإما وهم وحدث وظنون، فلا يوجد بينهما مرتبة المعتزلة في القرآن ولا في آية واحدة، لا يوجد هذا لا في الكتاب ولا في السنة. ولهذا خدم الأئمة هذه الأحاديث خدمة عظيمة. جاء رجل إلى ابن المبارك من الزنادقة لما أرادوا قتله قال اتركوني أعيش فإني قد وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 5000 حديث، فقال ابن المبارك لا والله تعيش لها الجهابذة، ثم قتل، تعيش لها الجهابذة. فالسنة محفوظة بحفظ الله، السنة محفوظة بحفظ الله. ولهذا اعتنى الأئمة بالأحاديث الصحيحة كما نحن في مبحث الصحيح، منها صحيح البخاري ومسلم. والكلام في هذه المسألة يحتاج إلى أطول من ذلك، ولكن هذه مقدمة بين يدي هذه المسألة حتى نعرف ما يدار وما يقال. قال رحمه الله تعالى ثم إن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، يعني البخارية ومسلما. والأمة إذا تلقت كتابا بالقبول أفاد القطع، هذه القاعدة، القاعدة أن الأمة والمراد بالأمة العلماء ليس الجهال ولا الضلال ولا أهل البدع، وإنما أهل الشأن، أهل الشأن. ثم حكى أن الأمة، ما المراد بالأمة؟ العلماء المحققون الحافظون العارفون بالسنة، ليس المراد الغوغاء الذين لا يدري أحدهم كوعه من بوعه. قال ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وهذا يفيد القطع واليقين عند العلماء، تلقي الأمة لكتاب بالقبول وحديث بالقبول يفيد القطع واليقين، سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، هذه الأحرف محل اجتهاد، أحرف يسيرة، فمن صححها فهي عنده علم، ومن ضعفها فهي عنده ليست بعلم ولا ثالث. والصحيح أنها صحيحة، لكن في بعض الأسانيد مقال، فإذا جمعت الطرق علم صحتها جميعا، هذا على التحقيق في المسألة لمن تأمل ودرسها. كالدارقطني وغيره. علي بن عمر الدارقطني إمام حافظ من كبار الأئمة وجهابذة المحدثين، له كتاب العلل كتاب عظيم. قال الذهبي رحمه الله: إن كان أملى هذا من حفظه فهو أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في زمانه رحمه الله. كالدارقطني وغيره، الدارقطني له كتاب اسمه الإلزامات وكتاب آخر اسمه التتبع، حققهما العلامة المحدث النقادة الزاهد أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، وصب عليه شآبيب الرحمة وعلى سائر العلماء. كالدارقطني رحمه الله تعالى وغفر له أسكنه فسيح جناته، صاحب كتاب الرؤية، رؤية الله عز وجل، رد به على الأشاعرة وعلى المعتزلة وأضرابهم الذين ينفون الرؤية. كالدارقطني وغيره، عدد من الأئمة كيعقوب بن أبي شيبة وغيره من الأئمة، عدد من الأئمة، وأبي علي الجياني الغساني، وأبي عمار بن الشهيد الملقب بالشهيد، له انتقادات على صحيح مسلم في نحو 14 حديثا، جماعة من الحفاظ منهم هؤلاء. وما منهم من أحد إلا نوقش، فالدارقطني وجد من ناقشه، وأبو علي الجياني الغساني وجد من ناقشه، وغيرهم وجد من ناقشهم. كنت جمعت هذا في مقدمة كتاب سبيل الرشاد في صحة حديث عبد الله بن عباس في تفسير ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر ودفع ما أورد عليه من الانتقاد، في المقدمة بحث طويل حول هذه المسألة. كالدارقطني وغيره، ثم استنبط من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، وهذا هو الحق، لأن القاعدة أن الأمة إذا تلقت كتابا بالقبول فإن معنى هذا أن ما فيه يقطع بصحته. قال: لأن الأمة معصومة عن الخطأ، هذا شيء ضمنه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر يقول الله وإنا له لحافظون، فالله حفظ الذكر، حفظ القرآن، حفظ السنة. لو جاء إنسان فغير شكلة فتحة أو كسرة في كتاب الله لفضح، ولو أضاف حديثا أو كذب كذبة أو اختلق شيئا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضح. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال رحمه الله تعالى: ثم استنبط، يعني ابن الصلاح، من ذلك القطع بصحة ما فيهما من الأحاديث، لأن الأمة معصومة عن الخطأ، فما ظنت صحته وجب عليها العمل، وجب عليها العمل به. عندنا مكتوب بواوين عندكم، ووجب، لا غلط، فما ظنت صحته وجب عليها العمل به، لا بد وأن يكون صحيحا في نفس الأمر، أي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نجزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فيه: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى. نجزم بذلك لأنه ثبت بالإسناد الصحيح، وتلقته الأمة بالقبول، تلقته الأمة بالقبول. يقول ابن كثير: وهذا جيد، يعني أن هذا أمر وتحقيق عظيم من هذا العالم الجليل أبي عمرو عثمان بن عمرو الشهرزوري العراقي يدل على أنه كان سلفيا سنيا، وإلا لقال يفيد الظنون وإن كان في الصحيحين. وابن الصلاح من أئمة السنة رحمه الله، كان على عقيدة السلف منابذا للأشاعرة رحمه الله تعالى وغفر له. يقول ابن كثير: وهذا جيد، أي هذا هو الحق في المسألة. وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي، وقد خالف في هذه المسألة الشيخ محي الدين النووي الإمام العالم المشهور أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، وكان زاهدا عابدا صالحا مباركا رحمه الله، وكان يكره أن يلقب بمحي الدين، ويقول: أنا أبو زكريا، فهذا أحب إليه من لقب محي الدين. ونضع وهؤلاء الأئمة نشأوا كمثل النووي على كتب الأشاعرة في القرن السابع، نشأوا على كتب الأشاعرة، وكانت الأشعرية قد ظهرت في القرن السابع، وكانت قبل ذلك ضعيفة، حتى إن أهل اليمن الأعلى كانوا شافعية في الفروع حنابلة في الأصول، حتى جاء القرن السابع فكثر فيهم مذهب الأشعري، وهذا معلوم. ولهذا الحديث موضع يأتي ذكره فيه مفصلا إن شاء الله تعالى. حاصل أن هؤلاء الأئمة نشأوا على هذه الكراريس، وربما لم يطلعوا على مذهب السلف. غاية ما يقف عليه أحدهم ما يقوله الباقلاني أو الباقلاني على الأصح في ضبط الكلمة، أبي الطيب الباقلاني هكذا ضبطه على الصواب، وهو لا ينقل قول السلف في المسألة، ولو علوا قليلا كما يقول ابن تيمية رحمه الله لرأوا قول السلف يلوح عيانا. ولهذا تأثر الإمام أبو زكريا في هذه المسألة بكلام المتكلمين، فقال: لا يستفاد القطع بالصحة من ذلك، أي أحاديث الصحيحين إنما تفيد الظنون، وهذا غلط غلط، فإن القاعدة عند أهل العلم كما ذكرها الإسفرايني وغيره من أئمة الشافعية أن كل حديث أو كتاب تلقته الأمة بالقبول فإنه يفيد القطع واليقين، ولا يجوز أن يقال إنه يفيد الظن، بل هذا يعتبر انحرافا في هذه المسألة، إلا عند المتكلمين. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه الله أعلم، أي أنا موافق لابن الصلاح فيما صدره من القول، وإن كان بعض أهل زمانه يستغربه وينكره ويظنه يخالف المعقول ويخالف المنقول، وإنما هو قول السلف الماضي علمه من علمه وجهله من جهله. فالمحدثون الأوائل على هذا المذهب، وهو مذهب السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن أنكره فإنما أخذه، أي الإنكار، من كلام أهل الكلام الذين أولهم المعتزلة والجهمية، والمعتزلة فرع من الجهمية وأضرابهم، وكلامهم قائم على قياس قول البشر بقول المعصوم صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. قولهم قائم على قياس قول سائر الناس بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قد حفظه الله عز وجل وحماه عن أن يدخل فيه كذب لا يكتشف ولا يعرف، أو أن يدخل في حديث رسول الله غلط لا يبينه الأئمة. لا والله، هذا ظن سوء، هذا ظن سوء. قد يحصل هذا لأحد العلماء، قد ينقل عنه قول ولم يقله، قد يكذب عليه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دينه باق محفوظ وسنته معصومة صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يحدث مثل هذا، لا يمكن أن يحدث مثل هذا. يقول ابن كثير: قلت وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه والله أعلم. حاشية، أي ابن كثير كتب هذه الحاشية في هذا الكتاب بعد أن كتب ذلك الكلام، قال حاشية: ثم وقفت بعد هذا، أي بعد أن كتبت ما كتبت وقررت ما قررت ورجحت ما رجحت، قال حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني النميري الدمشقي رحمه الله، المتوفى 28 للهجرة رحمه الله تعالى وغفر له، أحد الأئمة الذين نصروا مذهب السلف، والذين أجمع خصومهم قبل أصحابهم على سعة علمه وعظيم درايته وشدة حفظه وقوة نقده وتدينه وتنسكه، وأنه ممن جدد الله بهم الملة والدين وانتصر بهم وانتصر بهم الحق انتصارا عظيما. ولهذا قالوا إنه أعلم بالمقالات من كثير ممن ينتسب إلى تلك المقالات، فهو أعلم بمقالات الأشعرية من كثير من الأشعرية، وأعلم بمقالات المعتزلة والجهمية من كثير من الجهمية، وأعلم بمذهب الشافعي من كثير من الشافعية، وأعلم بمذهب مالك وأحمد وأبي حنيفة من كثير ممن ينتسب إليه. ولهذا فهم خاضعون لعلمه، وأنه بحر لا كتر له كما يقول الذهبي، وكنز لا نفاد له، هكذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمته في كتاب تاريخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له. فهو حبر من أحبار هذه الأمة، ومع هذا فهو بشر كسائر البشر، يخطئ ويصيب، فما كان من الصواب قبل، وما كان من الخطأ يناقش فيه ويرد عليه، إذ هو ليس بمعصوم، ومعاذ الله أن نغلو فيه أو في غيره، وإنما العبرة بالحجة والدليل والبرهان. ابن كثير تتلمذ على ابن تيمية، والمزي تتلمذ على ابن تيمية، والذهبي تتلمذ على ابن تيمية، وابن القيم تتلمذ على ابن تيمية 12 سنة، وابن عبد الهادي تتلمذ على ابن تيمية، وآل البلقين تأثروا بابن تيمية وإن لم يدركوه. والحافظ ابن حجر يثني عليه، وصنف الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا حافلا سماه الرد الوافر على من زعم أن من قال إن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر، يعني أحد المتعصبين. وجمع ابن ناصر الدين الدمشقي كتابا حافلا من فتاوى علماء زمانه، كلهم كتب التقاريض في مدح ابن تيمية رحمه الله، حتى قال أحدهم: قال والله إني لأعجب من أمر ابن تيمية، إنه كلما مر الزمان ظهر أمره أكثر مما كان، وكثر أتباعه وعظم محبوه وظهر أمره. قال: وهذا يدل على أنه كان على الحق والهدى، أو كما قال، وأثنى عليه الحافظ ابن حجر والعلامة بدر الدين العيني وجماعات من الأئمة في مجلد كبير أنصح بقراءته والنظر فيه. قال: حاشية: ثم وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا العلامة ابن تيمية، مضمونه أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة. نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعات من الأئمة، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي، إمام من علماء القرن الرابع رحمه الله، من كبار أئمة المالكية رحمه الله، عالم جليل وحبر النبي، والشيخ أبو حامد الإسفرايني، شيخ مشايخ الشافعية وأحد علماء السنة الكبار، والقاضي أبو الطيب الطبري، أحد الأئمة من أئمة الشافعية أيضا، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، أحد أئمة الشافعية، وكان سلفي العقيدة منابذا للأشعرية رحمه الله تعالى، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية، وابن حامد من أئمة الحنابلة، أبو بكر بن حامد رحمه الله، وأبو يعلى بن الفراء من أئمة الحنابلة، محمد بن الحسين، وأبو الخطاب الكلوذاني من أئمة الحنابلة، وابن الزاغوني من أئمة الحنابلة، وأمثالهم من الحنابلة، وشمس الأئمة السرخسي، ويقال السرخسي أيضا، وجهان جائزة، وشمس الأئمة السرخسي من الحنفية. قال: وهو قول أكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم كأبي إسحاق الإسفرايني وابن فورك. قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة. هذا كلام عظيم ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد الثامن عشر الصفحة 17، كذلك نقله ابن القيم في الصواعق في مختصر الصواعق الصفحة 82 بعد 400. هذا مذهب أهل الحديث قاطبة، لا يعلم فيهم مخالف إلا بعض المتأخرين ممن أخطأ في هذه المسألة رحمهم الله. وهو مذهب السلف عامة، هذا هو إجماع السلف. وهذه المسألة إحدى المسائل التي جرى قبل بعض السنين الخلاف فيها مع أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني وفقه الله وهداه إلى كل خير في هذه المسألة، هذه إحدى المسائل المنتقدة، وهي مسألة دعواه في كتابه إتحاف النبيل بأجوبة أسئلة مسائل الجرح والتعديل، أن الحديث الذي تلقاه أهل العلم بالقبول إنما يفيد الظنون، هذا قول المعتزلة، ولهذا رد عليه أهل العلم هذه المسألة فأصر عليها، ثم أكثر من اللجاج حولها، نسأل الله السلامة والعافية. الواجب على من يرتسمون هدي أهل العلم أن يعلموا أنهم يخطئون ويصيبون، فإذا بين الخطأ أو شبه الخطأ أو ما يؤول إلى خطأ فالواجب الرجوع والتوبة عن ذلك الموضع، وأن يتهم المرء رأيه. أما أن يفرق الإنسان كلمة المسلمين على خطئه فيعقد ولاء وبراء، فمن وافقه أحبه وأثنى عليه، ومن خالفه ذمه ووصفه بالشذوذ وبالغلو وبالإفراط، فهذا هو الضلال عياذا بالله. من فرق على خطأه وتعصب لخطأه ولا وعاد على خطأه، فهذا خطأ أعظم من كثير من الأخطاء. هذه المسألة الموجودة في إتحاف النبي خطأ، فإنها خدمة للمعتزل. ولهذا لو جادله معتزلي فقال: أنا لا أبني عقيدتي على حديث ظني قد أقول به الساعة وقد أرده الغداة، فاعذروني إن رددت أحاديث الصفات أو أحاديث الصوت التي إذا رواها ابن مسعود كصلصلة الجرس في صحيح البخاري، فأنا لا أؤمن بها ولا أكذبها، لكان لزاما أو لكان مذهبا لا يستطيع الجواب عنه بجواب يحسن السكوت عليه، بجواب مقنع يحسن السكوت عليه، لأنه وافق في أصل الضلالة، وهو أن ما تلقته الأمة بالقبول من أحاديث الصحيحين لا يفيد القطع. هذه إحدى المسائل، وهناك مسائل أخرى علمية أخرى ليس هذا المقام مقام ذكرها. فمن أصر على مثل هذه المسألة وجادل فيها وفرق عليها لا شك أنه وقع في بدعة وضلالة، ويبدع بمثل هذه المسألة عند أهل السنة ممن أصر على ذلك، ومن رجع وتاب تاب الله عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، فوافق فيه هؤلاء الأئمة. فسبحان الله، كيف يموت عالم يقول قولا من الحق ثم يأتي من بعده ليبين أن ما قاله هو الصواب في المسألة، وهو الذي قاله قبله أئمة كبار. فالعبرة بالتمسك بالحق حيثما كان، والقول به هذا الذي ينفع المسلم. قال رحمه الله: وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا، ابن الصلاح استنبط ذلك فوافق فيه هؤلاء الأئمة. بهذا ينتهي الكلام على مبحث الحديث الصحيح، وندخل إن شاء الله تعالى في مبحث الحديث الحسن إن شاء الله تعالى. فإذا كان لكم شيء إلا وقفنا هاهنا. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.